بعد أن أضاء الكتاب على الصفات التي يجب أن تراعى عند اختيار الزوجة أو الزوج، ها هو يتناول فكرة تأثير الحب قبل الزواج، فيقول:
كثير من الناس يعتقدون أن الحب قبل الزواج له تأثير على الزواج وعلى نتائج الزواج. هذه نظرة خاطئة. لنعرف أولاً ما هو الحب. الحب هو حالة استئناس تنشأ بين الطرفين لأسباب موجودة في ذهن كل طرف تجاه الآخر. هو أحبها لأنه أعجب بالصفات الموجودة فيها، رأى منطقها بالكلام محبب، شكلها الجميل محبب، وما إلى ذلك. وجد فيها صفات فتعلق بها، هي كذلك وجدت فيه فارس أحلامها لصورة في ذهنها. عندما رأت هذا الشخص انطبع في ذهنها مجموعة من الصور التي تستأنس بها، فتولدت حالة استئناس. هذه الحالة يعبر عنها بالحب. لكن هذا النوع من الحب ليس ضمانا لنجاح الزواج، فنجد بعض الأحيان حبا عمره 5 سنوات ولكن الزواج يفشل. لماذا؟ لأنه عند الزواج وبعد هذا الاحتكاك اكتشف في الآخر خلاف الصورة التي اعتقدها في البداية. عرف أن تصوره المبدئي كان وهميا، فانهار الحب ومعه الزواج. الخطأ في الحب سببه التوجه لناحية واحدة وينسى النواحي الأخرى، فيصطدم بالنواحي الأخرى التي هي جزء لا يتجزأ من شخصية الطرف الآخر. عندها تتولد الكراهية وردات الفعل السلبية. بالمقابل يحدث زواج من دون معرفة كل طرف بالآخر، فيتعرف على الصفات العامة التي أشرنا إليها، يتحدث معه في البداية فيتضح وجود استئناس إجمالي، فيحدث الزواج والحب غير موجود. بعد 5 سنوات نجد أن الحب كبر جدا بينهما. لماذا كبر مع أنه لم يكن موجودا؟ السبب الأساسي هو الاحتكاك الذي جعل كل طرف يكتشف معدن الطرف الآخر ويستأنس به ويراه في صورة جميلة. وكلما تحسنت الصورة بنظر الآخر ازداد الحب مع الزمن. لذلك إذا قال شخص: أحسسنا بعد سنوات عدة أننا نحب بعضنا أكثر من كل المدة السابقة في أثناء الزواج، فهذا طبيعي مع نمو المعرفة والاحتكاك والإعجاب. فالحب يتولد بشكل طبيعي، وليست الزوجية المبنية على حب مسبق هي التي تستمر، ولا الحياة الزوجية المبنية على عدم وجود حب هي التي تستمر. الذي يستمر هو المبني على صفات متعددة موجودة في الآخر تؤدي إلى انطباعات إيجابية في الذهن، فتولد حالة عاطفية وشعورية إيجابية.
ثم ينتقل الكتاب إلى شرح نظام الأسرة والقوامية كما يراها الشرع، ويشير إلى الأجواء الحاكمة على العلاقة العائلية بقوله:
هناك عناوين شرعية تحقق الأجواء العامة التي ينطلق من خلالها الزوجان ليواجها من خلالها الحياة معا، وهذه الأجواء هي الحاكمة على تصرفات الزوجين فيما بينهما، ويمكن اختصارها بالعناوين الآتية. أولاً المودة. يقول تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. والمودة هي المحبة، والمحبة هي الميل النفسي الذي يشكل قاعدة أساسية للتفاهم والانسجام. هذه المودة التي ينبغي أن تترجم وتظهر من خلال الأعمال أيضاً، كالمثال الذي تذكره الرواية عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل لا يؤجر في رفع اللقمة إلى في امرأته. ثانياً الرحمة، وهي الأمر الآخر الذي أشارت إليه الآية السابقة، فبعد المودة جاء دور الرحمة، فلم يكتفي تعالى بعلاقة المودة والمحبة بين الزوجين، بل عطف عليها الرحمة التي تظهر في الأعمال على شكل عطاء لا ينتظر مقابل. وقد ورد عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الله في الضعيفين، اليتيم والمرأة، فإن خياركم خياركم لأهله. وكذلك تظهر الرحمة في تصرفات الزوجة، فقد ورد في الحديث: ما من امرأة تسقي زوجها شربة من ماء إلا كان خيرا لها من عبادة سنة، صيام نهارها وقيام ليلها. ثالثا المعاشرة بالمعروف. إذا استحكمت المودة والرحمة في قلب الزوجين، فلا بد أنها ستظهر آثارها في المعاشرة والحياة اليومية على شكل وعاشروهن بالمعروف، فالذي يود ويرحم لا يمكن أن يقع منه الأذية. يقول تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. هذه المعاشرة بالمعروف التي تظهر في العديد من التصرفات التي تشير إليها الروايات، فمن طرف المرأة ما روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: خير نسائكم الهينة اللينة المؤاتية، التي إذا غضب زوجها لم تكتحل عينها بغمض حتى يرضى، وإذا غاب عنها زوجها حفظته في غيبته، فتلك عاملة من عمال الله، وعامل الله لا يخيب. وعن الإمام الصادق عليه السلام: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن لي زوجة إذا دخلت تلقتني، وإذا خرجت شيعتني، وإذا رأتني مهموما قالت: ما يهمك؟ إن كنت تهتم لرزقك فقد تكفل به غيرك، وإن كنت تهتم بأمر آخرتك فزادك الله هما. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بشرها بالجنة وقل لها: إنك عاملة من عمال الله، ولك في كل يوم أجر 70 شهيدا. ومن طرف الرجل ما ورد في وصايا الإمام علي لابنه الإمام الحسن عليهما السلام: لا يكن أهلك أشقى الخلق بك، بالإضافة إلى الآيات التي أشرنا إليها. رابعا التعاون وسد الفراغ، وهو المستفاد من قوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وليس خطأ أن يعين الرجل زوجته ما استطاع، ففي الرواية عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: لا يخدم العيال إلا صديق أو شهيد أو رجل يريد الله به خير الدنيا والآخرة. خامساً الصبر والحلم. إن قلة الصبر وضيق الصدر يستطيعان أن يهدما بنيان العائلة من أساسه، لأن الاحتكاك بين الزوجين يومي، وقلة الصبر ستكون آثاره متسارعة إلى درجة لا يمكن السيطرة عليها ويصعب معها الإصلاح. ومن هنا كانت وصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم للمرأة بالصبر على زوجها: من صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل ثواب آسيا بنت مزاحم. وكذلك عن الإمام الباقر عليه السلام: إن الله عز وجل كتب على الرجال الجهاد وعلى النساء الجهاد، فجهاد الرجل أن يبذل ماله ودمه حتى يقتل في سبيل الله، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته. وأوصى كذلك الرجل بالصبر على زوجته، ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صبر على سوء خلق امرأته واحتسبه أعطاه الله تعالى بكل يوم وليلة يصبر عليها من الثواب ما أعطى أيوب على بلائه، وكان عليها من الوزر في كل يوم وليلة مثل رمل عالج. سادساً، مراعاة إمكانات الزوج. قد تتأثر المرأة بنمط حياة بعض قريباتها أو جاراتها، فترغب بأن تكون حياتها كحياتهن، مما يجعلها تكثر من تطلبها من الزوج، فتظهر حين ذاك المشكلة. إن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين عليها السلام تعطي الدرس الذي ينبغي الاقتداء به، حيث ورد عن أبي سعيد الخدري قال: أصبح علي بن أبي طالب ذات يوم ساغبا، فقال: يا فاطمة، هل عندك شيء تغذينيه؟ قالت: لا، والذي أكرم أبي بالنبوة وأكرمك بالوصية ما أصبح الغداة عندي شيء، وما كان شيء أطعمناه مذ يومين إلا شيء كنت قد أوثرك به على نفسي وعلى ابني هذين الحسن والحسين. فقال علي: يا فاطمة، ألا كنت قد أعلمتيني فأبغيكم شيئا؟ فقالت: يا أبا الحسن، إني لأستحي من إلهي أن أكلف نفسك ما لا تقدر عليه. هذه هي الأجواء السليمة التي أرشدنا إليها هذا الشرع المقدس، وهي مطلوبة كأسلوب وطريقة عامة ومنهجية حاكمة على تصرفات الزوجين.